قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء المتجدد بكم بحمد الله عز وجل، ومع برنامجكم قصة سجين، ومع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة وأتم التسليم. لازلنا في هذه الحلقة وفي الحلقتين الماضيتين نقف وقفات مع هذا الموقف العظيم وهذا الابتلاء الذي ابتلي به هذا النبي الكريم، ألا وهو موقفه مع امرأة العزيز عندما تجملت له وتهيأت له وعرضت نفسها عليه فأبى عليه الصلاة والسلام وقال ما عاد الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. تكلم في اللقاء الماضي عن فتنة النساء وعن عظم هذه الفتنة، وأن من الممكن أن تكون هذه الفتنة سبباً لخروج المسلم عن دين الإسلام بالكلية، وذكرنا في ذلك قصتين مشهورتين. ثم أكدت في آخر اللقاء على أهمية أن يجتنب الإنسان كل سبب يؤدي إلى الوقوع في هذه الفتنة. أريد حقيقة في هذا اللقاء أن أركز الكلام وأخص الكلام عن الجواب عن سؤال يدور في أذهان الكثيرين، يقولون بعد أن عرفنا فتنة النساء، وكلنا معاشر الرجال نشعر بذلك بفتنة النساء، وكثير منا يعاني في يومه وليلته يشعر بأنه محاصر، كما قلت التلفاز الإنترنت الشوارع الأسواق، بل حتى الذهاب للمساجد، بل حتى الذهاب لبيوت الله لبيت الله الحرام. وكم تكلم العلماء والمشايخ والدعاء وحذروا المرأة من التبرج حتى في بيت الله الحرام، فأصبح الرجل يشعر بأنه محاصر بهذه الفتنة التي حقيقة هي أشد فتنة، كما قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما الخلاص؟ أين المخرج من هذه الفتنة؟ ماذا نفعل؟ هل نستسلم؟ هل أقول والله كون إنسان شاب أو رجل يشعر بأن الشهوة تفور في نفسه ويشعر بأنه محاصر هل يستسلم؟ الجواب لا. تستطيع 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 أن تتغلب على هذه الفتنة وأن تنتصر، لأن الله تبارك وتعالى أمرك وكلفك بهذا، إذن تستطيعه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذن السؤال هو ما هو السبيل أو ما هو المخرج من هذه الفتنة من فتنة النساء؟ الجواب هناك أسباب كثيرة. أعظم هذه الأسباب للخروج من هذه الفتنة ومن جميع الفتن اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، أن يلجأ الإنسان إلى الله وأن يتضرع إلى الله وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بانكسار وافتقار وإقبال وحضور قلب، أن يمن الله تبارك وتعالى عليه وأن ينجيه وأن يطهر قلبه وأن يحبب إليه الإيمان وأن يزينه في قلبه وأن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعله من الراشدين. جاء رجل أو لأقول شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم طلبا غريبا، قال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا. أعوذ بالله، يعني الصحابة رضي الله عنهم كادوا أن يضربوه أن يقتلوه، كيف إلى 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 هذه الدرجة تسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتى ليتمم مكارم الأخلاق، الذي أتى بالفضائل كلها ويحارب الرذائل، تطلب منه أن يأذن لك بهذه الفاحشة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم وهو يعالج هذه القضية، قال له أترضاه لأمك؟ قال لا. ترضاه لأختك؟ قال لا. ترضاه لأهلك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضوا. ثم قال أدنو، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريف المبارك على صدره ودعا الله له أن يطهر قلبه. قال هذا الشاب: فما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده من صدري أو من على صدري إلا وأبغض شيء إلى نفسي الزنا أو كما قال. إذن هذا فيه دليل على أن الإنسان يلجأ إلى الله، لا سيما في مثل هذه الأمور التي يشعر الإنسان أنه ضعيف، أنه لا صبر له عليها. هنا المشكلة، بعض الناس يستسلم. لماذا؟ يقول: يا أخي ما لا أستطيع، لا أستطيع، أرى ما لا صبر لي عليه. سنأتي إن شاء الله على بعض الأسباب التي يعني تحذر من هذا، لكن نقول الآن فقط أعظم هذه الأسباب المنجية من فتنة النساء ومن جميع الفتن الاعتصام واللجوء والتضرع لله رب العالمين، إذ هو سبحانه وتعالى هو يقلب القلوب سبحانه وتعالى. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولذلك كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي وسنذكره إن شاء الله تعالى لاحقا عندما نكمل قصة يوسف، كيف أن يوسف عليه السلام لجأ وفر إلى الله، آية عجيبة. عندما تكالبت عليه الفتن، كانت قبل امرأة العزيز واحدة، أصبح الآن مجموعة من النساء يراودنه على نفسه، ماذا يفعل؟ أصبح محاصرا، فر إلى الله. قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. أرأيت؟ إذن علينا أن نلجأ إلى الله. السبب الثاني المنجي من فتنة النساء، علينا كما قلت في لقاء ماضي وأذكر به هنا، أن نقطع الأسباب. لابد أن نقطع الأسباب. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. تريد أن تحفظ نفسك من فتنة النساء وأنت لازلت مقيما على الأسباب التي جعلتك مرتبطا بهذه الفتنة. يعني بعض الناس يقول: يا أخي خلاص أريد أن أتوب من العلاقات ومن يعني الأفعال المحرمة مع الفتيات، ولا يزال محتفظا بصور الفتيات، ولا يزال محتفظا بأرقامهن وعناوينهن وأماكنهن. يريد أن يتوب ولا يزال مثلا مقيما ومحتفظا بالمواقع السيئة أو بالقنوات السيئة أو بالأفلام الماجنة أو بالمجلات الساقطة. يريد أن يتوب وأن يحفظ من فتنة النساء وأن يخرج من هذا يعني الجو الذي كدر عليه حياته وجعله أسيرا لهذه الشهوة ولهذه الفتنة، ولا يزال يذهب للأماكن السيئة، الأماكن التي تعج بالفتن وفيها من الفتيات والنساء اللاتي تبرجن وخرجن سافرات كاسيات عاريات. كيف؟ كيف؟ لن تستطيع. ولذلك اسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ذلك الرجل الذي في بني إسرائيل وقتل 100 نفس، قتل 99 نفسا، قاتل 99 نفس قتلها. فجاء إلى عابد وقال: هل لي توبة؟ قال: مالك من توبة. قتل العابد فكمل 100، فذهب هذا العابد الجاهل ضحية لجهله. ثم بعد أن أتم 100 قتل 100 نفس، أراد أن يتوب، سأل عن عالم، دل على عالم، فقال له: ما الذي يمنعك من التوبة؟ ولكن اترك هذه البلد، بلد سوء، واذهب إلى بلد الفلاني ففيها صالحون فاعبد الله معهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن هذا الرجل العالم نصح هذا التائب أن يترك البلد، أن يترك محيطه، أن يقطع هذه الأسباب. لابد، وإلا سيسمع الإنسان موعظة، يسمع درس، يحضر خطبة، يرى موقف، يتأثر، يعزم على أن يترك هذه المعصية. لكن إذا كانت أسباب هذه المعصية لا تزال موجودة وباقية وهو على اتصال بها، سيضعف يوم، غد، بعد غد، أسبوع، أسبوعين، سيضعف، يضعف، ثم يقع مرة أخرى. إذن هذا سبب عظيم لابد أن يقوم به الإنسان حتى ينجو من فتنة النساء، لابد أن يقطع هذه الأسباب. معنا فاصل إن شاء الله الآن، وسنواصل بعده الكلام عن بقية الأسباب التي تنجي الإنسان بإذن الله عز وجل من فتنة النساء، ونحن ندور في فلك قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، فتابعونا. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام من جديد. لازلنا نتكلم وإياكم ومع برنامجكم قصة السجين ومع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ولا يزال الكلام يعني في فلك هذه الآية وراودته التي هو في بيتها عن نفسي، ومع هذا الموقف الذي وقع ليوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، لازلنا حقيقة نستقي هذه الفوائد والعبر من هذا الموقف ونسقطها على واقعنا لنستفيد منها. فنتكلم عن الأسباب التي تنجي الإنسان من فتنة النساء. ذكرنا سببين عظيمين قبل الفاصل، قلنا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودعائه، والسبب الثاني قطع الأسباب التي تفضي أو تؤدي بالإنسان إلى الوقوع في هذه الفتنة. السبب الثالث أن يحصن الإنسان نفسه. كيف؟ وذلك بالزواج، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، الباءة يعني القدرة البدنية والقدرة المادية، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، إلى آخر الحديث. فالزواج لا شك أنه حفظ، ولذلك علينا أن نسهل أسبابه. يعني بعض الناس يعسر أسباب الزواج سواء على أولاده، على أبنائه أو على بناته. إذا جاءه ابنه وفي مقتبل العمر مثلا، قد انتهى من الثانوية ودخل الجامعة، وربما وجد اختلط بالفتيات في الجامعة وعظمت عليه هذه الفتنة، أتى لوالدي يقول يعني أريد الزواج. فنجد للأسف من بعض الآباء يكون حجر عثرة وعقب أمام هذا الولد المسكين الذي يعاني وتتراقص أمام عينيه هذه الصور التي رآها يعني طيلة اليوم الدراسي في الجامعة. طيب كيف يستطيع أن يركز في دروسه؟ كيف يستطيع أن يستوعب؟ كيف يكون متفوقا؟ ولذلك مما يؤيد هذا الأمر، أذكر قبل سنوات هنا في الكويت قام أظن الاتحاد الطلبة وأجرى استبيانا على الطلبة والطالبات: هل تريدون الاختلاط أم الفصل؟ الغالب أراد الفصل، وخصوصا من الشباب، لأنهم وجدوا فعلا معاناة، يعاني يفتح الكتب تتراقص أمام عينيه هذه الصور التي رآها، فيذهب هذا التركيز ويذهب هذا يعني دمار. ولذلك الآن في بعض الدول المتقدمة أخذوا يتجهون هذا الاتجاه، اتجاه التعليم، فصل تعليم البنين على البنات، لأنهم وجدوا يعني بما لا يدع مجالا للشك وفق دراسات ميدانية علمية مقننة فعلا أن هذا الوضع له تداعيات سلبية مدمرة على الفتيان والفتيات. فالمقصود أنه أقول الزواج حفظ، جاءك الولد سهل أمره، والله ولو أجلسته في غرفة في بيتك أو استخرجت له مكانا يعني بسيطا متواضعا، بإذ يكون له أحفظ ولدينه ولعقله ولمستقبله من أن يبقى هكذا فريسة لهذه الشهوة ولشياطين الإنس والجن. كذلك الفتاة الآن نشكو من تأخر سن الزواج، الآن بلغت العنوسة في الدول، تكلم عن الإسلامية، يعني الذروة في بعض البلاد بلغت إلى يعني 50% أو أكثر، عشرات الألوف، بل في بعض البلاد الإسلامية الكبيرة ذات الكثافة السكانية الكبيرة مئات الألوف من العوانس. يعني تجرعنا الآهات والغصص بسبب ذلك الأب، كثير منهن بسبب ذلك الأب المتسلط الذي عضلها. هذا هو العضل المذكور في القرآن الكريم: ولا تعضلوهن، هذا هو العضل، يمسكها للإضرار بها رغبة في راتبها، خسة ودناءة وذهاب مروءة أو ذهاب رجولة وضياع للأمانة، أو أن يمسكها بدعوى التخرج، الدراسة. أي دراسة يا حبيبي؟ لو حصلت هذه المرأة أعلى الشهادات وتبوأت أعلى المناصب وهي غير متزوجة، تشعر بنقص كبير، نقص كبير لا نستطيع أن نملأه. إحدى الطبيبات ذكروا قصتها في مذكرات لها، وقد بلغت أعلى المراتب، أعلى المناصب أو الشهادات في مجال الطب، تقول وتبث همومها، تقول خذوا شهاداتي، خذوا مناصبي، خذوا ألقابي، خذوا كل شيء حققته في مجال العلم والدراسة والمناصب والشهادة، وأعطوني طفلا يقول لي يا ماما. طبعا لذلك علينا أن نيسر أيها الإخوة، من جاءكم من ترضون دينه وخلقه أو أمان فزوجوه. الرجل الصالح الخير الطيب بالطيب يصونها يحفظها، ما الداعي للتأخير؟ ومن الذي قال إن الزواج يؤخر الدراسة؟ ومن الذي قال إن الزواج يعرقل التفوق؟ من؟ بل على العكس، وأقول ذلك عن تجربة شخصية وواقع من حولي ومن أعرف، على العكس من ذلك، الزواج يدفع للتفوق، الزواج يدفع لتحمل المسؤولية، الزواج يدفع لأن يكون إنسانا متميزا، إنسانا مسؤولا في هذه الحياة الدنيا. لذلك أقول الله الله في أبنائنا وبناتنا، وعلينا أن نكون خير معين لهم، وحذاري أن نكون حجر عثرة. تأتي هذه الفتاة المسكينة، وربما تستحي الفتاة، وقصة معروفة عندما امرأة جاءت لي والدها، وكان يعني بلغ من العمر، وهو على فراش الموت في المستشفى، وهو يعلم ويشعر بتأنيب الضمير أنه كيف ظلم هذه البنية بأنه عضلها لسبب أو لآخر منعها الزواج، حتى كما يقولون قد فاتها قطار الزواج وأصبحت عانسا، وهو على فراش الموت يودع الدنيا، فيقول لابنته يا بنية اصفحي عني واغفري لي ما كان مني وخطأ في حقك. فقالت له لا والله يا أبي لا أغفر لك. كلمة صعبة، صعبة، الظلم ظلمات يوم القيامة. هو كان يود أن تقول له، أن تبشره ابنته، نعم سامحك الله يا والدي وغفر الله، لا أبدا، قال والله لا أغفر الله لك، أنا أقوم الآن نعم بتمريضك بواجب بدافع البر، لكن أبدا. هذه الجناية التي في كل يوم وليلة أتجرع آلامها، والله لا أستطيع أن أغفرها لك. لسان حالها يقول كذلك. ذلك نقول من أعظم الأسباب التي تحفظ المجتمع بأسره صمام أمان. علينا أن نيسر، يسروا الزواج لأبنائكم وبناتكم. كذلك التعدد، وأنا أدري هذا موضوع التعدد موضوع يعني غير محبب لنفوس النساء، لكن نقول هذه كلمة حق، ليقبلها من يقبلها وليرفضها من يرفضها، والله المستعان، نقول كلمة حق. من الأسباب التي تنجي الإنسان فتنة النساء التعدد، والتعدد أمر أباحه الله، ومن الخطأ ومن الجناية على شرع الله تبارك وتعالى عندما نجعل التعدد في إطار ضيق وحالة استثنائية. أبداً يرى جمع من أهل العلم أن التعدد هو الأصل، وأن البقاء على واحدة هي الحالة الاستثنائية، لظاهر القرآن الكريم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هذا هو الأصل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ولذلك في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أطهر المجتمعات كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، من أسباب طهر هذا المجتمع النبوي الفاضل الذي ما عرف التاريخ ولن يعرف التاريخ أفضل من ذلك المجتمع الطاهر النبوي، من أسباب طهره وعفافه أن المرأة لا تبقى بلا زوج. مثال: أسماء بنت عميس الصحابية الجليلة كانت تحت جعفر بن أبي طالب، كانت زوج لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، جعفر الطيار. جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام قتل كما تعلمون في معركة مؤتة شهيدا سعيدا جعفر الطيار. عندما انقضت عدتها تزوجها أبو بكر الصديق على طول، ما تجلس المرأة. ثم عندما توفي أبو بكر الصديق وانتهت عدتها تزوجها علي بن أبي طالب، وهكذا. أم سلمة، توفي أبو سلمة رضي الله عنه، انقضت عدتها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مجتمعهم فاضل، لأن المرأة ما تجلس. الآن تجد كثيرا من الرجال، ونقولها عن معرفة ويقين، تجد كثيرا من الرجال يعانون من هذه الشهوة، ويعانون من هذه الفتنة، ومع ذلك قد وسع الله عليهم ويستطيعون الباء، قادر بدنيا وقادر ماديا، ولكنه والعياذ بالله ربما ينحرف. والمصيبة والأدهى والأمر والأشنع والأطم أن بعض هؤلاء الرجال زوجته تعرف وتعلم أنه والعياذ بالله يقع في الفاحشة وفي الرذيلة، ولكنها لا تحرك ساكنا وترضى بهذه الحال ولا أن يتزوج عليها. ما هذا الحال؟ انتكاس للمفاهيم. نعلم أن الزواج مصيبة على المرأة، نعلم أن الزواج من الثاني أو التعدد كارثة بالنسبة للمرأة المسلمة، نعلم، ولكن المصلحة المترتبة على فتح هذا الباب أعظم بكثير من هذه المفسدة الآنية الوقتية اللحظية التي ستزول مع الوقت، تزول تنتهي، تغار في البداية ولكن في النهاية، وهذا الواقع يشهد. كل من تزوج وعدد في بداية الأمر زوجته أقامت الدنيا ولم تقعدها، بعد شهر شهرين سنة سنتين عادت المهل واستقرت الأمور بحمد الله عز وجل، في شيء من الكدرة لكن هذه الحياة، الحياة جبلت على الكدر والنكد، كما قال الله عز وجل: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا يفهم من كلامي هذا أيها الإخوة والأخوات أنني أدعو معاشر الرجال أن يعددوا هكذا دون ضوابط، لا، نقول ما قاله علماؤنا ومشايخنا الذين جربوا وعرفوا، وقد سألت بعضهم الذين عددوا وأخذنا هذه التجارب منهم، قالوا: إذا كان الإنسان قانعا راضيا بزوجته بحمد الله عز وجل، ما الذي يدعو؟ ترى التعدد أيها الإخوة ليس فقط قضاء وطر، التعدد مسؤوليات، التعدد مصاريف، التعدد يعني واجبات وحقوق. أما أن ننظر إلى التعدد بأنه مجرد نزوة وشهوة، لا، ليس هذا هو الزواج. الزواج سكن، الزواج مسؤولية، الزواج أمانة سيحاسب عليها في ذلك اليوم العظيم. لذلك لا بد أن يوطن الإنسان نفسه. نقول: لكن الإنسان إذا وجد من نفسه الاستطاعة على الباءة والقدرة على العدل، وكان في حاجة، خشي على نفسه الوقوع في الفتن، أو كان يعاني، ما الذي يمنعه؟ قد أباح الله لك هذا التعدد، وعليه أن يحسن الاختيار، وعليه أن يوازن الأمور حتى لا يبني بيتا على 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 أركام بيت، بل عليه أن يتقي الله عز وجل، وعليه أن يسلك المسالك التي أمر الله تبارك وتعالى بها. حقيقة الوقت قد انتهى، وكان بودي أن أكثر يعني أذكر أكثر من سبب لهذه الأسباب التي تنجي من فتنة النساء، فذكرنا دعاء الله عز وجل، وذكرنا قطع الأسباب، وذكرنا التحصن بالزواج، وإن كان قد يكون هناك سبب أو سببين نرجع الكلام عنهما أو عنها في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضوء.